أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى. أبدأ هذه الحلقة ببلاغ على الهواء مباشرة، بلاغ إلى السيد رئيس جمهورية مصر العربية، بلاغ إلى السيد محمد حسني مبارك، من مواطن مصري يحب هذه الأرض ويحب هذه البلاد، من مواطن مسلم يعتز بانتمائه إلى دين الله، يعتز باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بلاغ إلى السيد ولي أمر مصر، إلى السيد الرئيس محمد حسني مبارك، حارس الدين ومعمر الأرض، فهذه وظيفة ولي الأمر في الإسلام، أن يحرس الدين وأن يسوس الأرض أو يعمر الأرض. بلاغ إلى السيد رئيس الجمهورية، وأظن أن هذا البلاغ يوقعه معي ويرفعونه إلى سيادتك، ويرفعه إلى سيادتك، إلى سيادتك ملايين المصريين مسلمين ومسيحيين. سيد الرئيس، قام وزير الثقافة المصري بمنح جائزة الدولة التقديرية لرجل يسب الإسلام، لرجل يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرجل يقتنس الفرص لسداد طعناته إلى هذا الدين، لرجل يقلل من مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلاغي سيد الرئيس في وزير الثقافة الذي سيادتكم مؤتمنون على ثقافة هذا الشعب وعلى تراث هذه الأمة، وزير ثقافة يعمل في حكومة تحكم باسم سيادتكم، وأنا على يقين، وأنت الرجل المسلم الذي نعلم إسلامه، أنه لا يقبل أبدا أن يكرم رجل سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في هذا الدين. سيد الرئيس، أنت محاسب على كل شيء في هذه الديار، أنت محاسب من قبل الله عز وجل على كل كلمة وكل فعل يحدث في هذه البلاد، فالله الله يا سيادة الرئيس، الله الله يا سيادة الرئيس في دين الإسلام، الله الله يا سيادة الرئيس في دين عيسى، في كرامة مريم البتول، الله الله في كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله الله في كتابنا العزيز الكريم، الله الله في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البلاغ أقدمه لسيادتكم بعد أن فاض الكيل، وأنا على يقين أن سيادتكم تسمعون هذا البلاغ، تسمعون هذه الدعوة، هذه الشكوى التي نبثها إلى سيادتكم، نبثها إلى عقيدتكم الإسلامية، نبثها إلى صلاتك وصيامك وتعبدك لله عز وجل. هذه الفقرة الأولى التي أردت أن أتحدث فيها، ثم بعد ذلك ما هذا الأمر وماذا حدث في مصرنا؟ هل أصبحت مصر أو هل أصبحت وزارة الثقافة المصرية ترعى الملحدين والمشركين والمارقين عن دين الله عز وجل؟ هل أصبحت وزارة الثقافة المصرية بوزيرها الذي يريد أن يكون رئيسا لليونسكو، هل أصبحت الوزارة حق له مستباح ليظهر للأسياد وللسادة الذين بيدهم مفاتيح اليونسكو ومفاتيح العالمية؟ هل أصبحت الوزارة مرتعا يرتع فيها كل من هب ودب؟ هل أصبحت أموال الدولة المصرية وأموال الشعب المصري الذي تقتطع هذه الضرائب من قوت يومه، أصبحت هذه الأموال تنفق على الملحدين والمشركين والكافرين؟ أصبحت هذه الأموال تنفق على الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؟ جائزة الدولة التقديرية مقدارها 200,000 جنيه مصري. 200,000 جنيه مصري تعطى مكافأة لرجل أساء إلى الإسلام، أساء إلى بلادنا، أساء إلى ديارنا. أعطيت جائزة الدولة التقديرية لرجل اسمه سيد محمود القمني، والقمني أو القمني أو القمني أيا كانت. هذا الرجل الذي حصل أو يزعم أنه حاصل على الدكتوراه، ونتحداه أن يكشف لنا عن مصدر هذه الدكتوراه ومن أي جامعة حصل عليها. نتحدى أن ينشر صورة لهذه الشهادة أو شهادة الدكتوراه التي يزعم أنه حاصل عليها. سيد القمني ولد في 13 مارس 1947 بالوسطى في محافظة بني سويف، وهذا الرجل يزعم أنه متخصص في التاريخ الإسلامي، والبعض يعتبره باحثا في التاريخ الإسلامي من وجهة نظر ماركسية، وهو يدعي أنه مسلم معتزلي. هذا الرجل ما فتأ يكتب عن الإسلام، وقرأت له عدة مؤلفات. هذه المؤلفات أو هذه الكتب تحديدا مملوءة بالسم الذي يدس في العسل، بل أنها مملوءة بالسم الصريح. قرأت له التراث والأسطورة، قرأت له رب الزمان، قرأت له حروب محمد الجزء الأول والجزء الثاني، قرأت له الحزب الهاشمي، قرأت له موسى وآخر أيام تل العمرنة، قرأت له النبي إبراهيم والتاريخ المجهول، قرأت له الحزب الهاشمي. وحقيقة أنا أريد فقط أن أستعرض كتابين اثنين من هذه الكتب كلها، وإن كانت كل هذه الكتب لا يخلو كتاب منها من طعن في الإسلام وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة رضوان الله عليهم. وبلا خلاف في دين الإسلام أن من انتقص من حق النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة أو بصيغة لا تليق بمكانة رسول الله أو أي نبي من أنبياء الله فهو كافر كفرا بواح. سيد القمني في كتابه التراث والأسطورة يخلص أو يريد أن يثبت أن الدين هو تطور للأسطورة الإنسانية، وأن كل الأديان نشأت من أساطير إنسانية على مر التاريخ، ورجال الدين أو المسؤولين عن الدين سواء كانوا أنبياء أو أصحاب للأنبياء أو علماء ما هم إلا تطور طبيعي للكهنة والعرافين في الأساطير الإنسانية. سيد القمني في كتابه التراث والأسطورة يثبت أو يحاول أن يثبت أن الكعبة وأن مقام إبراهيم وأن الحجر الأسود ما هي إلا مقدسات أسطورية في تاريخ ما قبل الرسل، وأن الله عز وجل لم ينشئ أو لم يقدس هذه المقدسات الوثنية، ولكن لسيطرة الأسطورة على الدين، ولأن الأصل هو الأسطورة وأن الدين فرع من الأسطورة، فكان لابد من إرضاء أصحاب الأساطير وعدم هدم تاريخ ما قبل النبوات بإدخال هذه المقدسات في دين الإسلام. يتحدث عن مظاهر هذه المقدسات في الإسلام ويذكر أن الأضاحي والهدي وكل هذه الدماء التي تراق تقربا إلى الله عز وجل هي صورة من القرابين التي كانت تقدم للآلهة من قبل الديانات، وأن هذه القرابين كان لابد من وجودها في الدين أو في الأديان. وهو يتحدث لا يتحدث عن الإسلام فقط، ولكنه يتحدث عن اليهودية عن المسيحية عن الإسلام، ويتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يتحدث عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بهذا المنطق تماما، أن أصول هؤلاء الذين نسميهم أنبياء بحكم التوارث هكذا يقول، ما هم إلا أصحاب أو إلا أنهم قد أثرت الأسطورة على دينهم وجعلوا من هذه الأساطير أصلا في هذا الدين. سيد القمني في كتابه التراث والأسطورة يذكر علاقة بين مثلا سورة ياسين وبداية الآيات ياسين، بأن ياسين هذا أو أن سين هذا كان كبير آلهة حضرموت في العصور ما قبل الإسلام، في العصور الأسطورية كان كبير آلهة حضرموت اسمه سين، وأن الله عز وجل أو أن محمدا صلى الله عليه وسلم أوجد هذا الإله أو هذا الاسم على سبيل القسم ياسين والقرآن الحكيم، جعلها أو أن ياسين هذه ليست حروفا مقطعة وليست اسما لمحمد، ولكنها نداء لاسم إله من آلهة حضرموت. هكذا يتحدث عن سورة ياسين. يتحدث سيد القمني في هذا الكتاب عن أسطورة الطوفان، طوفان نوح، يتحدث عن أسطورة
ذي القرنين يتحدث عن أسطورة النمروز، النمرود الملك الذي كان يحكم في زمان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعتمد سيد القمني في جزء كبير من كلامه في كتابه التراث والأسطورة على رجل رافضي شيعي مخرف اسمه نعمة الله الجزائري، ويعتمد أو ينقل كثير من كلامه في قضية تفسيره للقرآن الكريم وما جاء به القرآن الكريم. سيد القمني في كتابه الأسطورة أو التراث والأسطورة يتحدث عن الآلهة القديمة التي كانت عند الرومان وعند البابليين وعند الآشوريين وعند الفينيقيين، كل هذه الآلهة يتحدث سيد القمني في كتابه التراث والأسطورة أو الأسطورة والتراث، ويقصد بالتراث هنا الدين، يقصد بالتراث الدين اليهودي، الدين أو الديانة اليهودية، الديانة المسيحية، الإسلام، ويتحدث على أنها تراث. وللأسف الشديد يعني هذا البلاغ الذي أقدمه للسيد رئيس الجمهورية أقدمه باسم المسلمين والمسيحيين، فهو لم يعتدي فقط على دين الإسلام ولكنه يعتدي على كل الديانات السابقة لشريعة الإسلام. يذكر سيد القمني في كتابه التراث والأسطورة في صفحة 179 يتكلم عن مريم عليها السلام أنها كان أن مريم كانت منظورة للبغاء المقدس والعهر مع الآلهة، فبين فهو يثبت أو يريد أن يثبت من خلال آلهة الرومان والإغريق والفرس وإفروديت وعشتار، هذه الآلهة التي كانت في طريق اليونان في تاريخ اليونان والدول والممالك السابقة، يبين أو يريد أن يثبت علاقة وطيدة بين الآلهة وبين الجنس، بين الآلهة وبين المعاشرة الزوجية. يتحدث سيد القمني عن أن مريم ابنة عمران لم تكن أبدا ولم تنذرها أمها للرحمن، ولكنها كانت منظورة أو أمها نظرتها للبغاء المقدس الذي تمارسه الآلهة مع الفتيات، وأن هذا البغاء المقدس بين الآلهة وبين مريم نتج عنه عيسى هذا الرب الجديد في عند اليهود قبل أن ينكروا نبوته، وعند المسيحيين الذين يؤمنون بسيدنا عيسى وبدين سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. ومن الأمور العجيبة جدا أيها الأحباب أني وجدت منظمة أقباط المهجر، هذه المنظمة المنشوئة في أمريكا والتي أنشأها هذا المصري مايكل منير، تهنئ سيد القمني بهذه الجائزة التقديرية وتشن حرب شعواء على المسلمين الذين يرفضون هذا الرجل ويرفضون هذه الجائزة. كان أولى بأقباط المهجر أو هم نصارى المهجر وليسوا أقباط المهجر، لأننا كما قلنا أن كلمة قبطي تعني المصري، هم يريدون أن يجعلوها علما على دينهم، على دين لهم، ليثبتوا أو يريدوا أن يقولوا أنهم أصل مصر. أقول لهذا المايكل منير، لهذه الجمعية النجسة، لهذه الكوكبة من الفاجرين والملحدين دافعوا عن عقيدتكم، سيد القمني يهاجم دينكم، سيد القمني يهاجم إنجيلكم، سيد القمني يجعل من مريم البتول العذراء عاهرة يعاشرها الرب أو تعاشرها الآلهة، لا يعاشرها رب واحد. سيد القمني يجعل من مريم البتول رضي الله عنها وأرضاها نموذج لأسطورة إفروديت، نموذج لأسطورة عشتار في الديانة أو في التاريخ الأشوري. سيد القمني يتحدث في قضية الناسخ والمنسوخ في كتابه التراث والأسطورة، يتحدث عن القرآن الكريم الذي بين أيدينا بأنه متناقض وأنه يشك في مصداقية في مصداقية الآيات التي تتعارض مع بعضها البعض، ولأنه لا يفهم في علوم الإسلام ولم يستوعب علوم الإسلام فإنه يراها متعارضة، في حين أن الإسلام ليس فيه تعارض إطلاقا. سيد القمني في كتابه الأسطورة والتراث يثبت أو يحاول أن يثبت أو يقول أن الإسلام ما هو إلا تطور للأساطير التي كانت عبر التاريخ. هذه نبذة عن كتاب الأسطورة والتراث. أما كتابه الآخر الحزب الهاشمي، هذا الكتاب الذي لا يخلو من مقولة كفرية، الذي لا يخلو من كلام كفري، من كلام من قاله فهو كافر. سيد القمني في كتابه الحزب الهاشمي يريد أن يخلص إلى حقيقة أن محمد صلى الله عليه وسلم، وبالمناسبة هو لا يذكر في مؤلفاته كلمة محمد إلا ويتبعها صلى الله عليه وسلم، فهو لا يريد أن يظن الناس أنه خارج من الإسلام، وهو لا يريد أن يتهم بالإلحاد أو بالكفر حتى يظل حوله مجموعة من الهراطقة الذين يتبعون هذا الفكر ويعجبون بهذا الفكر. سيد القمني في الحزب الهاشمي يصور أن الإسلام وأن محمد صلى الله عليه وسلم وأن عبد المطلب جد النبي وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم والعباس وحمزة وكل بني هاشم شكلوا حزبا في مكة، هذا الحزب يريد أن يكون له رئاسة ويكون له ملك ويحكم العرب ويحكم الدنيا، كما أن الغساسنة يحكمون الشام ودولة الغساسنة تحكم الشام بإمرة الرومان، والمنازرة يحكمون العراق بإمرة الفرس، والتتابعة يحكمون اليمن بإمرة النجاشي. فأراد عبد المطلب أن يؤسس دولة اسمها الدولة الهاشمية في الحجاز تكون رابعة هذه الممالك العربية. الطريق الوحيد لتنفيذ عبد المطلب لخطته في إنشاء الحزب الهاشمي والدولة الهاشمية لا تمر عبر برلمانات ومجالس نواب ومجالس شيوخ ولجنة ولجان أحزاب، ولكنها تمر عبر تطوير الأسطورة الدينية عند قريش وعند أهل مكة إلى حقيقة دينية، ومن هنا نشأ دين محمد ونشأ الإسلام. وأن عبد المطلب ومن بعده أبو طالب قد هيأوا محمد صلى الله عليه وسلم منذ الصغر لأن يكون زعيما لهذا الحزب، رئيسا لهذه الدولة التي تحكم هذه الأرض وهذه الشعوب وهذه القبائل بالولاء الديني الذي تطور عن الأساطير التي كانت موجودة عند العرب. هذه خلاصة كتاب الحزب الهاشمي، يثبت ثبوتا لا يقبل مجالا للشك عنده وعند من عنده من معه أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رئيس هذا الحزب الهاشمي، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام هذه الدولة، وأن هذا الدين ما كان إلا وسيلة من وسائل السيطرة على الشعوب وعلى الأرض لتأسيس دولة بني هاشم. وبعد ذلك وسع محمد صلى الله عليه وسلم ملكه ودولته لتصبح دولة لقريش ومملكة لقريش وإمبراطورية لقريش، في حين أنه في كتب أخرى وفي مؤلفات أخرى يقول ويزعم أن الإسلام ليس له دولة، وأن محمد لم يكن رئيسا لدولة، وأن الإسلام السياسي، وأن فكرة الدولة الدينية غير موجودة أصلا، في حين أنه في كتابه الحزب الهاشمي يثبت ويدافع بشدة عن دولة محمد، عن إمبراطورية محمد صلى الله عليه وسلم التي أسسها مستندا إلى دغدغة العواطف الدينية عند العرب وعند قريش وعند الناس في هذا الزمان. هذا باختصار شديد تلخيص أو موضوع كتابه الحزب الهاشمي. ويفسر سيد القبني كل حدث من أحداث الفترة المكية والفترة المدنية وتحديدا الفترة المكية على أنها خطوات ووسائل ووثبات لتثبيت الحزب الهاشمي. يفصل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه بأنها ذكاء، بأنه ذكاء خارق من محمد، فإن هذا الحزب الهاشمي الذي يريد أن يؤسس هذه الدولة لا تنقصه اللغة ولا تنقصه الأساطير ولا تنقصه البلاغات وهذه الأمور كلها، ولكن ينقصه المال، ينقصه المال. ويقول فاستطاع محمد أن يؤمن مستقبله المادي أو الرأسمالي ومستقبل أعوانه ومستقبل حزبه ومستقبل الدولة الناشئة الهاشمية بالزواج من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ويذكر أن هذا الكلام رغما عن أي مخلوق هو حقيقة، أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يتزوج خديجة إلا لتأمين المال الكافي لتوطيد أركان الحزب الهاشمي وإقامة الدولة الهاشمية. ويبين أن خديجة ما كانت إلا ملياردير رأس مالي وجد في محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة للشهرة وللعز وللمجد وللخلود، فخديجة كانت تملك ذهب المعز ولكنها لم تكن تملك سيف المعز. فرأت خديجة رضي الله عنها وأرضاها في محمد صلى الله عليه وسلم السيف الذي يستطيع أن يحمي المال وأن يعز المال، وأن تصبح خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي الممول الأول والرئيسي لهذا الدين الذي تطور من أساطير ليكون حزبا لبني هاشم. سيد القمني يرى في تعدد زواج النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الزواج أو التعدد للزواج في الفترة المدنية ما كان إلا خطوة لأخذ أو تكوين الأحلاف السياسية. بنو هاشم حزب يريد محمد صلى الله عليه وسلم أن يتحالف مع بني أمية، مع بني عبد شمس، مع فلان، مع اليهود، مع بني تيم، فيتزوج من نسائهم ومن بناتهم حتى تتحقق له هذه العزوة الشعبية، عزوة الانتماء وعزوة النسب، ويخضع أو تخضع هذه القبائل الأخرى للسيد الذي تزوج من بناتهم. كان هذا تفسير سيد القمني لتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي لم يتزوج بعد ميمونة رضي الله عنها وارضاها لأنه كان قد فرغ من تأسيس هذه الدولة التي تدين أو التي يحكمها الحزب الهاشمي. هذا باختصار شديد يعني نبذة عن كتاب الحزب الهاشمي، كتابين أو له جزئين آخرين من كتاب بعنوان حروب الرسول صلى الله عليه وسلم. حروب الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها سيد القمني على أنها حروب همجية، حروب عدوانية، حروب تخضع لقانون الإبادة العرقية أو الإبادة الإنسانية، ويتحدث في هذه الحروب عن كل غزوة غزاها النبي وعن كل حرب خاضها النبي ومن بعده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. في الحروب الهاشمية يرى سيد القمني أو في حروب الرسول صلى الله عليه وسلم بجزئيه الأول والثاني، يرى سيد القمني أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه سفاح لا يضاهيه سفاح في هذا الكون، لا يضاهيه قاتل في هذا الكون، وأن خالد بن الوليد كان مريضا بحبه للدماء، وأن خالد بن الوليد استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يغريه بالإسلام بالترغيب طارة وبالترهيب طارة أخرى، ولم يدخل خالد بن الوليد إلى الإسلام إلا بعد أن وجد وعدا واستعدادا من محمد صلى الله عليه وسلم لأن يحقق لخالد بن الوليد ما يريد من حبه لسفك الدماء. فلما علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيحقق له هذه الهواية، هذا الاحتراف في سفك الدماء، أسلم خالد بن الوليد، وصدق محمد صلى الله عليه وسلم في وعده لخالد بأن يجعله يعني يلغ في الدماء كما يشاء. هذا كتاب الحروب الصليبية، الحروب حروب محمد صلى الله عليه وسلم بجزئيه الأول والثاني، يبين أن المسلمين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون كانت غاية كل صحابي وغاية كل صحابية أن ينال الرجل من الغنائم ومن السبايا ومن الإماء ومن العباء من العبيد ما يجعله كهرقل أو كقيصر أو كملوك الغساسنة والمنازرة والتتابعة في الجزيرة العربية. سيد القمني يجعل من بيت مال المسلمين مغارة علي بابا التي يقف الصحابي أمام هذه المغارة، وليس مطلوبا له أن يقول افتح يا سمسم، ولكن مطلوب منه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتفتح المغارة على ما يريد هذا الرجل من ذهب من فضة من إماء من عبيد من كل متع الدنيا. يصور سيد القمني الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم مجموعة من اللصوص السارقين، يصور سيد القمني الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم عصابة، وأن شيخ المنصر لهذه العصابة يتبدل من خليفة إلى خليفة، ومن ملك ومن ملك إلى ملك، ومن أمير إلى أمير. هذه خلاصة الحروب أو كتاب حروب محمد بجزئيه الأول والثاني. كتاب آخر من كتب سيد القمني وهو كتاب رب الزمان، وكتاب إبراهيم الخليل، وكتاب موسى وآخر أيام تل العمارنة. يتصور هذا الرجل أنه قد وصل إلى ما لم يصل إليه السابقون والأولون، ويظهر أن المسلمين ما هم إلا مجموعة من قطاع الطرق، وأن اليهود وأن موسى عليه الصلاة والسلام وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هؤلاء ما هم إلا مجموعة من البشر استطاعوا بذكائهم الشديد أن يأسروا الشعوب بتطويرهم للأساطير التي عند هذه الشعوب وتحويلها إلى دين يملك رقاب العباد ويملك رقاب الناس. هذه باختصار شديد عرض لبعض كتب سيد القمني التي قرأناها، والتي ما كنت أتخيل إطلاقا أن يمنح هذا الشيء، ويعني يعني أستحي أن أعطيه اسما آدميا، هو شيء، بل إنه لا يساوي شيء أصلا. وكنا يعني نحجم عن الرد عليه من باب لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار مثقال الحجر دينارا، ما كنا نرد عليه من باب أن الكلاب تعوي والقافلة تسير، ولكن ما هالنا وجعلني شخصيا أتكلم في هذا الموضوع هو قضية تكريم الدولة لهذا الشخص. وأنا أقول أن جائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية وأي جائزة تعطيها الدولة قد فقدت مصداقيتها وفقدت مكانتها تماما بأن تعطي لمثل هؤلاء لمثل هؤلاء الذين لا دين لهم ولا وطن لهم ولا كرامة لهم هذه الجوائز. هذا الشيء الذي نتحدث عنه، هذا لا شيء الذي نتحدث عنه، كان يكتب مقالات عديدة في مجلة روزا اليوسف ويطعن فيها في الإسلام، حتى زعم أنه جاءه تهديدا من جماعة الجهاد. هذا في العام الماضي. أين هي جماعة الجهاد هذه؟ لم يعد لي في مصر ولا يعني في ديار مصر شيء اسمه جماعة الجهاد ولا شيء اسمه الجماعة الإسلامية. أرسل زعم هذا الشيء أو هذا لا شيء أنه قد جاءه تهديدا بالقتل من جماعة الجهاد، وأنه يبرأ مما كتب ويعتزل الكتابة ويعتزل الناس. أرحت واسترحت. ولكن الرجال كلمتهم على رقاب أنفسهم، الرجل إذا قال كلمة يلتزم بها، أما الإمعة أما الرويبضة أما أمثال الأنعام التي تأكل وتشرب وتعاشر في الأرض ولا يهمها شيء فلا كلمة له، لا كلمة لها ولا احترام له هو لكلمة يقولها. تبرأت مما كتبت خوفا وجبنا. نعم الحياة جميلة، لا بد أن أستمتع بالأموال التي جنيتها، على صحف على الصحف وعلى رؤوس الأشهاد أعلنت أنك تبرأت مما كتبت، وأعلنت أنك تعتزل الناس، وأعلنت أنك أرحت واسترحت. لو أنك رجل، لو أن فيك شيئا من الرجولة، لو أن فيك شيئا من الشهامة، لو أن فيك شيئا من أخلاق المصريين، لو أن فيك شيئا من أخلاق الإسلام الذي تزعم أنك تنتمي إليه، ما تكلمت وما قبلت هذه الجائزة وبقيت معتزلا متبرئا مما كتبت. ولكن بريق الأموال، بريق الكذب، بريق الخيانة، ولكن الدماء الخائنة التي تجري في عروق أمثال هؤلاء تأبى عليهم أن يكونوا رجالا، ولكنهم وللأسف الشديد ليسوا حتى أشباه رجال. عاد وكتب ويريد أن يجعل من نفسه أسطورة. وأنا أقول وخطابي إلى الشباب وإلى الشيوخ وإلى كل مسلم يحب الإسلام، إياكم أن يمس هذا الرجل بسوء، إياكم أن يمس هذا الرجل بسوء. فليست مهمتنا وليست وظيفتنا أن نعاقب الكافرين والملحدين المارقين من دين الله، فهذه من وظيفة ولي أمر المسلمين، إن لم يفعلها فسيحاسب أمام رب العالمين، أمام رب عزيز مجيد. إياكم أن يظن أحد أن هناك فتوى بقتل هذا الرجل أو بإصابته أو بإساءته أو بالبصق حتى عليه، وأنا أعلم لو أن مسلما بصق عليه لحرقه. إياكم أن يفعل أحد ذلك، ستجعلون منه أسطورة. دعوه يعيش ودعوه يسير في الأرض ودعوه يموت بعاره ويموت بإلحاده، دعوه يذهب إلى التاريخ، يذهب هو وأمثاله إلى مزبلة التاريخ. إياكم أيها الأحباب أن يظن أحد أن من حقه أن يقتل هذا الرجل أو من على مثله، وهذه أؤكدها وأقول عليها وأركز عليها، ليس من حقنا وليس من واجبنا وليس من وظيفتنا أن نقتل مثل هؤلاء أو نتعرض لهم بالأذى أو نتعرض لهم بالمكروه بأي صورة كانت. فنحن ديننا دين العزة والكرامة، ديننا يأبى أن يجعل لمثل هؤلاء قيمة. لو أن أحدا من الشباب من الناس اختل عقله وقرر أن يصيب هذا الرجل أو أمثاله بسوء، فأنت آثم وجنيت على المسلمين جناية لم يجنها أحد مثلك في هذا الزمان. أخي الكريم، هذا الكلام الذي أقوله هو ما يجمع عليه علماء الأمة، أن معاقبة الكافر، أن معاقبة المرتد، أن معاقبة الساب أو المسيء إلى الإسلام هي من وظائف الحاكم، من وظائف ولي الأمر، وليس من حق مسلم أن يصيب كافرا أو ملحدا أو مسيئا إلى الإسلام ولو بقطرة دم واحدة. دعوه، دعوه يعيش، دعوه يعيش متجلببا بعاره، متجلببا بخزيه، دعوه يعيش خائفا مرتعدا ولا يمسه أحد بسوء. هذا نداء إلى كل مسلم في هذه الديار. النقطة الأخرى وحقيقة سعيد بها سعادة لا توصف، أحيي دار الإفتاء المصرية، أحيي دار الإفتاء من أول أقل عامل يعمل في هذه الدار إلى رأس هذه الدار فضيلة الدكتور علي جمعة. نكون معه وندعو له عندما يتمسك بالحق، ونجل دار الإفتاء عندما تتمسك بالحق، وعندما تحيد عن الحق نريد أن نصوبك ونعيدك إلى مسار الحق مرة أخرى. نقول للمجيد أحسنت، ونقول للمسيء أسأت. وصلت إلى دار الإفتاء فتوى بتاريخ 9/7/2009 مقيدة برقم 1262 لسنة 2009، والمتضمن، أنا أقرأ بالنص: ما حكم الشرع في منح جائزة مالية ووسام رفيع لشخص تهجم في كتبه المنشورة الشائعة على نبي الإسلام ووصفه بالمزور، ووصف دين الإسلام بأنه دين مزور، وأن الوحي والنبوة اختراعه عبد المطلب، هذا في كتاب الحزب الهاشمي، اختراع اخترعه عبد المطلب لكي يتمكن من انتزاع الهيمنة على قريش ومكة من الأمويين، وأن عبد المطلب استعان باليهودي لتمرير حكاية النبوة على حد تعبيره. فهل يجوز أن تقوم لجنة بمنح مثل هذا الشخص وساما تقديريا تكريما له ورفعا من شأنه وترويجا لكلامه وأفكاره بين البشر، وجائزة من أموال المسلمين رغم علم الدولة بما كتب في كتبه على النحو السابق ذكره، وهي مطبوعة ومنشورة ومتداولة، وإذا كان ذلك أي منح الجائزة والوسام، وإذا كان ذلك غير جائز، فمن الذي يضمن قيمة هذه الجائزة المهدرة من المال العام؟ كان جواب دار الإفتاء: ويهمنا بعد المقدمة، قد أجمع المسلمون أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو طعن في دين الإسلام فهو خارج من ملة الإسلام والمسلمين. هذا ليس كلامي ولا كلام أحد إلا دار الإفتاء المصرية، فهو خارج من ملة الإسلام والمسلمين، مستوجب للمؤاخذة في الدنيا والعذاب في الآخرة، كما نصت المادة 98 من قانون العقوبات على تجريم كل من حقر أو اضطر أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو أضر بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. أما بخصوص ما ذكره في واقعة السؤال، يعني سؤال العين على هذا الشخص تحديدا، فإن هذه النصوص التي نقلها مقدم الفتوى أيا كان قائلها هي نصوص كفرية تخرج قائلها من ملة الإسلام، تخرج قائلها من ملة الإسلام إذا كان مسلما، وتعد من الجرائم التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من قانون العقوبات. وإذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنيء والباطل الممجوج من شخص معين فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم، ويجب أن تتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية العقابية التي تكف شره عن المجتمع والناس، وتجعله عبرة وأمثولة لغيره من السفهاء الذين سول لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم باطلهم. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، إلى آخر الآيات. واللجنة التي اختارت له الجائزة إن كانت تعلم بما قاله من المنشور في كتبه الشائعة فهي ضامنة لقيمة الجائزة التي أخذت من أموال المسلمين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذه فتوى دار الإفتاء المصرية في مثل هذا الرجل، هذه فتوى دار الإفتاء المصرية بتجريم وتفسيق وتكفير وإخراج من قال مثل هذه المقالات وكتب مثل هذه الكتب من دين الإسلام، ليس كلام دعاة الفضائيات، وليست فتوى دعاة الفضائيات، وليست فتوى للوهابيين ولا للسلفيين ولا للصوفيين ولا لأي جماعة، ليست فتوى جماعة الجهاد ولا الجماعة الإسلامية ولا الإخوان المسلمين، ليست فتوى من أي أحد، إنما هي فتوى دار الإفتاء المصرية. وأنا أعلم يقينا أن الأقلام والأحبار والألسنة سوف تسن على دار الإفتاء حتى تتراجع عن هذه الفتوى، ونحسن الظن بدار الإفتاء المصرية أنها أبدا لن تتراجع عن هذه الفتوى. كان الدكتور نصر فريد واصل بارك الله في عمره، المفتي السابق لجمهورية مصر العربية، هذا الرجل الذي عرفناه لا يخشى في الحق لومة لائم، كان أيضا قد أصدر فتوى بتكفير من قال مثل هذا الكلام وإخراجه من ملة الإسلام، وأنه لا يجوز أبدا أن يكرم أو أن يعطى جائزة أو أن تفتح له الأبواب. ودكتور نصر فريد واصل ليس أيضا ممن ينتمي إلى أي شيء تنصب أو تصوب السهام إليه، هو رجل عالم من أثبات هذه الأمة ممن لا يخافون في الله لومة لائم. أقول مرة أخرى وأكرر قبل أن نستقبل اتصالاتكم، وأرجو الأستاذ أحمد يعني معلش احنا مش هنخرج فاصل، يا أحمد ديني التليفونات لو عندك تليفونات، أرجو الإخوة اللي هيتصلوا ويعملوا مداخلات، أنا أريد ليس صفوة حجازي هو الذي يتكلم، أريد منكم أنتم أن تتكلموا، أريد منكم أنتم أن تشكلوا قوة رأي عام تضغط على هذه الوزارة وعلى وزيرها لتسحب هذه الجائزة وهذا التقدير وهذا الوسام من هذا الرجل. والله يا إخواني، والله ثم والله، من لم يشارك في الرد على هذا الرجل فهو آثم. لا أريد أو لا أقول بالمشاركة أن تتصل بي بالتليفون، اكتب رسالة إلى وزير الثقافة، اكتب رسالة إلى رئيس الجمهورية، اكتب رسالة ولا تخف إلى رئيس الجمهورية، ناشده واستنجد به، فإنه هو رئيسنا، شاء من شاء وأبى من أبى، وهو الحامي لهذه الديار ولهذا الدين، شاء من شاء وأبى من أبى. مرة أخرى أريد فقط أن أقرأ لكم بيان منظمة مسيحي الشرق الأوسط التي تعلن، منظمة مسيحي الشرق الأوسط، عن تأييدها التام للدكتور سيد القمني في مواجهة طيور الظلام والجماعات الإسلامية، وتتضامن المنظمة مع سيد القمني تضامنا كاملا، وتبارك إيمانه وأعماله الإبداعية. هذه المنظمة المسيحية، ألم تعرف ماذا قال عن السيدة مريم العذراء رضي الله عنها وأرضاها؟ مرة أخيرة أيها الأحباب قبل أن نستقبل التليفون الذي معنا، إياكم أن يظن أحد أنه من حقه أن يهدر دم هذا الرجل أو أن يقتله أو أن يصيبه بسوء إطلاقا، لا تمتد إليه يد ولا يمتد إليه لسان. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك؟
أهلا وسهلا.
ازايك يا أستاذ صفوت، عامل إيه؟ ازايك يا أسد؟ ازايك يا راجل يا محترم؟ يا محترم يا كبير، يا ريت الإسلام والأمة فيها زيك كتير، انت زخر ومنارة لينا، انت حبيبنا.
وطي التلفزيون بعد اذن حضرتك يا اختي.
بنحبك واللي بيهاجموك. حاضر. احنا معاك معاك بكل حاجة يا شيخ صفوت، معاك معاك خالص، مش احنا بس، ده الاسلام والاسلام بخير. هما لو ما خايفين مننا عاملين لنا حساب، لو ما بيتكلموا كده علينا، جايزة ايه؟ جايزة ايه اللي ياخدها ده؟ ده ما تقولش شيء، ده قول حشرة، قول وباء. وبعدين احنا ليه خسارة ان احنا نعمل فيه اي حاجة؟ ده احنا ممكن نقوم في قيام ليل الساعة 3 او الساعة 4 كل المسلمين، وتأمنهم كده يا شيخ صفوت ان احنا ندعي عليه وعلى امثاله.
جزاك الله خيرا يا اختي الكريمة، جزاك الله خيرا. اهلا وسهلا يا اخ عبد الله. الو عبد الله،
الله يبركاته.
اهلا وسهلا يا اخي الكريم،
زادكم الله علما وحلما، زادكم الله علما وحلما. وبقول لحضرتك في ابيات شعر قالها المرحوم اخويا في هذا الوضع: يا نبي الله عذرا من سفيه يعتدي، يا نبي الله عفوا عله قد يهتدي، أمة الإسلام عودي للحقيقة واشهدي، لم أكن يوما جهولا عند طول الساعد، دبر الأعداء موتي بعد موت عقائدي، فارحم اللهم ضعفي بالشفيع محمد، واجمع اللهم قومي في رحاب المسجد، نحن آمنا بموسى والمسيح وأحمد. سد الدعاية الكبير في ديوان بتاع شقيق الراحل فيه 160 بيت، و160 بيت في حب الرسول، عايز ارسلهم لحضرتك. يا ريت الاخوه يكلموني بعد المكالمه، وجزاك الله كل خير.
شكرا الله لك اخي الكريم، شكرا الله لك. اهلا وسهلا يا اخ احمد. استاذ احمد،
الو،
اهلا وسهلا، تفضل يا اخ احمد.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور صفوت؟
اهلا بيك يا اخي الكريم.
الو،
ايوه يا اخي، سامع حضرتك، اتفضل
اتكلم حضرتك. بس انا بس عايز، بس حضرتك، بس انا عايز بس اشارك بس في الحلقه.
اتفضل
حضرتك. اول حاجه بس يعني اقول، اول حاجه نقولها حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني في اللي هم بيقولوه. اول حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: بادروا بالاعمال فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا. يعني الناس اللي زي دي اصلا هم اشتروا الدنيا، هم خلاص هم قرروا هم ياخدوا الدنيا، بس في انتظارهم في الاخره جهنم وبئس المصير. الناس اللي زي دي اصلا هم عملاء لليهود، اسيادهم اليهود بامورهم، هم بينفذوا اللي هم عايزينه، هم كل هدفهم ان هم يشغلونا مثلا عن المسجد الاقصى، عن فلسطين، عن الاسلام نفسه، هم عايزين بس يغلوشوا. الكتاب دوت مش اول مره يتعمل ولا اول مره، لا ده الكتاب قبل كده اتعمل كتاب وليمه لاعشاب البحر وخد عليه جايزه، وفي كتب ثانيه اتعملت كتير بتسوء الاسلام. احنا فعلا المفروض احنا دلوقتي مش فعلا زي ما حضرتك ما قلت ان احنا لو حرفنا كل مش عارف ايه بطوبه مش هنخلص منهم، لكن احنا حضرتك المفروض يعني ما نقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل. انا بطلب يعني حضرتك
جزاك الله خيرا حتى يوم. جزاك الله خيرا، شكر الله لك، شكر الله لك. انا اريد بس انا استقبل لمكالمه الاخ حسين، اقرا يعني من صفحه من كتابه التراث والأسطورة، أو الأسطورة والتراث، صفحة 179، بيتكلم عن: كما أن في الكتاب المقدس سفرا لا يتسم بأي صفة دينية، هو نشيد الإنشاد للنبي الملك سليمان، وهو مجموعة غزليات جنسية بحتة تشير إلى نوع من طقوس الجنس المقدسة التي عرفناها في عبادة الثالوث، كما أكد ديورانت صاحب قصة الحضارة، يقول أن العهر المقدس، أن العهر المقدس ونظام المنظورات كان طقسا يمارس في هيكل بني إسرائيل، وهذا العهر المقدس كان ضمن المنظورات، وكان ضمن هذه العهر والمنظورات تلك الفتاة اليهودية التي أخذت في المسيحية بعد ذلك دور الأم، وعرفت باسم الإلهة مريم في الديانة المسيحية، والتي أنجبت الإله الإبن يسوع المسيح، وما هي إلا صورة من صور العهر الإلهي المقدس. هكذا يتكلم عن المسيحية، ويتكلم عن السيدة مريم العذراء البتول رضي الله عنها وأرضاها، ويأتي مسيحي الشرق الأوسط يتضامنون معه ليعلم الجميع أنه يعني لا دين لهم ولا عهد لهم ولا مقدسات لهم إلا المصلحة والشهرة والسمعة. تفضل يا أخي حسين. تفضل يا أخي حسين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيادتك دلوقتي احنا عايزين المشكلة تعالج من الأساس، لأن اللي أصلا كتب التاريخ مليئة بالمغالطات. يعني احنا عايزين مثلا تلاقي كتاب مثلا الصف الثاني الإعدادي وقعة التحكيم التي أجمع المحققون أنها رواية باطلة وموضوعة يقال في آخرها، ولم يرضى أبو موسى الأشعري بمكر وخدعة عمرو بن العاص. عمرو بن العاص الذي يوضع في ميزان حسناته كل من أسلم في مصر الإسلامية يقال عنه هكذا في كتبنا في كتب الصف الثاني الإعدادي. فيجب أن تعالج المشكلة من الأصل من الأساس، لأن هؤلاء العلمانيين تربوا على مثل هذه الكتب، فيجب أن تكون مخاطبة لمؤلفي والقائمين على كتابة كتب التاريخ في مدارسنا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يتعبوا أنفسهم قليلا ويبحثوا عن الصحيح ولا يضعوا في كتب إلا الصحيح. الشيء الثاني وهي خاطرة، تهملت الاسم ابن قمئة أو قمئة أو قمي، فتذكرت ابن قمئة الذي أصاب ما أصاب من رسول الله في غزوة أحد، وما أشبه اليوم من البارحة وما أشبه الاسم بالاسم القمي وابن قمئة. شيء ثالث، كان لي قصيدة قد نشرت في جريدة رسمية قبل ذلك دفاعا عن الصحابة حينما خرج آخر وافتأت على سيدنا خالد وغيره، كنت أقول فيها عذرا صحابة رسول الله تسبون ونحن أحياء، تقلنا أرض وتظلنا سماء، فلا خير فينا إن سكتنا وصرنا كالمرأة الخرساء، فيا من تجرأت على صحابة نبيك غير وجل، أبشر بنار تسعر غدا عليك وتشتعل، أبشر بنار تسعر غدا عليك وتشتعل، أين أنت ممن رحله في الجنة قد حل، أين أنتم من رجال كحلوا أعينهم برؤية المجتبى، أين أنتم من رجال حموا بأجسادهم جسد المصطفى، أين أنتم من رجال تركوا أهلهم وأموالهم وهجروا خير القرى، أين أنتم من رجال إيثاء الشهادة في قلوبهم على الدنيا قد سرى، فلولاهم ما بقيت سنة نبيكم ولعم العالم شرك واعترى، وما قرأ مسلم القرآن ورتلا. أسأل الله العظيم أن يكتبنا يوم القيامة ممن دافعوا عن صحابة رسول الله.
جزاك الله خير يا أخي الكريم. قبل أن أستقبل بس اتصال الأخ عبد العزيز، أريد أن أنقل أو أقرأ عليكم بعض أقوال المؤيدين لسيد القمني. من المؤيدين لسيد القمني الأستاذ أنيس منصور، أستاذ أنيس منصور الكاتب المعروف، بيقول: ما أحوج الفكر المصري الراكد والفكر العربي الجامد إلى مثل قلمك، وطبيعي أن يختلف الناس حولك فليكن، ولكنك قلت وأثرت وأسريت وفتحت النوافذ وأدخلت العواصف وأطلقت الصواعق. الكاتب العراقي جاسم المطير: القمني صرخة كبرى سوف لا ينضب لها عطاء من نور وتنوير. الكاتب السعودي صالح إبراهيم الطريقي: كفوا عن إرهاب الرجل، فليس من العدل أن تهدد حياته بسبب أفكاره، وتهدد إنسانيته وكرامته بسبب تركه هذه الأفكار. وتساءل لماذا المجتمعات العربية تصنع كل هذا الرعب للإنسان. إن القمني يعلن وإن لم يقل هذا بصريح العبارة إنه إنسان خائف ومرعوب، لهذا لا تطلب منه أن يكون نصف إله يعبد هو وأفكاره بعد مماته. هذا صالح إبراهيم الطريقي يعني يقول للجميع لا تجعلوه نصف إله ولا أحد يخيفه ولا أحد يرعبه. تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز مع حضرتك من القاهرة دكتور صفر.
أهلا وسهلا يا أخي عبد العزيز.
زي حضرتك.
أهلا بحضرتك.
والله
وطي التلفزيون بتاع حضرتك بعد إذنك.
هو إنسان أصلا يعني هو إنسان يعني قصارى طبيعة الكلام فيه، ولكن هو أصلا الموضوع من أساسه وزير الثقافة قبل كده اتكلم عن الحجاب واتكلم بسخرية وقال إيه الحجاب، فمن المتوقع برضو إن هو يشجع واحد زي ده. فالمفروض من أساسه إن هو وزير الثقافة ده يقدم استقالته، مش عايزينه في الوزارة، يعني المفروض أساسا ما يبقاش وزير، ده هو أصلا مثل محصل كثير.
والله لو بإيدينا يا أخي الكريم ما كناش خلناه وزير.
أنا لو بإيدي مسايك ده أنا بإيدي أعمل كده.
جزاك الله خير يا أخي الكريم، شكر الله لك. أحبتي وإخوتي في الله، انقضى بنا الوقت وانتهى سريعا، وأعلم جيدا أنكم جميعا تريدون المشاركة، وأنا أتمنى أو أرجو من الله عز وجل ثم أرجو عليكم وأتمنى عليكم أن نكون من الإيجابية بمكان، وأن يصبح لنا حوارا مع المسؤول الكبير في هذه البلاد، نرسل إليه، نكتب إليه، نقول له ما في صدورنا، نقول له ما يحدث في هذه البلاد، لعل الله عز وجل يسمعه منا خيرا، ولعل الله عز وجل يجري على يده خيرا لهذا الدين، حماية لهذه العقيدة، حفاظا على مشاعر وأحاسيس المصريين المسلمين الموحدين بالله. أحبتي في الله، حتى نلتقي في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.